وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عنوان السلسلة: كيف تصبح وليا. لا بد أيها الإخوة للإنسان المؤمن أن يحدث نفسه لماذا لا أصير وليا لله تعالى، خاصة وأن الله عز وجل قد أغرانا في القرآن الكريم وأثنى على أوليائه ومدحهم وقال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولاية ليست أمرا مستحيلا أن تصير وليا لله تعالى، والولاية ليست حكرا على أحد من الناس ولا على طبقة من البشر ولا على جنس من الأجناس ذكر أو أنثى. لعلك تكون طالبا في الجامعة تنضبط بأمور ثلاثة تصير وليا لله تعالى، ولعلك أجيرا في معمل أو في متجر لكنك منضبط بأمور ثلاثة فتصير وليا لله تعالى، ولعلك تكونين زوجة زوجك صعب وشديد لكنك تنضبطين بأمور ثلاثة فتصيرين من أولياء الله تعالى. سبق في الدرس الماضي الحديث عن تعريف الولي، وأن كلمة الولي في اللغة لها عشرة معان، الرابط بين هذه المعاني العشرة معنى القرب. الولي إنسان قريب من الله تعالى لأنه كان قريبا من طاعته. والولي في الاصطلاح هو المتقرب من الله تعالى بما شرعه الله، الإنسان المتقرب من الله تعالى بما شرعه الله. عنوان درس اليوم: أنواع الأولياء. الأولياء نوعان، فقوم مقتصدون وقوم سابقون. أما المقتصدون فهم الذين يقتصدون على ترك المنهيات وفعل المأمورات، الذي ينضبط بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه. هذا النوع الأول من أنواع أولياء الله تعالى، وفعل المأمورات وترك المنهيات هذا الذي يسمى التقوى. التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. والفائدة العملية من شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله يريد أن يجعل منك وليا له. وإذا صرت وليا له ما معنى هذا الكلام؟ معناه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني لأشرع إلى مصرة أوليائي. الله يبادر إلى نصرة أوليائه الذين يفعلون المأمورات ويجتنبون المنهيات. وإني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد. الليث الحرد يعني الليث الغضبان، يعني بأن الله عز وجل جل جلاله إذا أنت انضبطت بشرعه إن أصابك مكروه من إنسان في هذه الدنيا فإن الله عز وجل هو الذي سيكون كفيلا عنك، ومدافعا عنك ووكيلا عنك. الحديث أخرجه ابن عساكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الله تعالى عليه الحرب. العلماء قالوا: ما أعلن الله تعالى الحرب في القرآن والسنة إلا على رجلين. الرجل الأول في القرآن الكريم آكل الربا الذي يتعامل بالفوائد البنكية أخذا أو إعطاء، هذا أعلن الله تعالى عليه الحرب بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. إذا ما بتتركوا الفوائد البنكية فاعلموا بأن الله عز وجل أعلن حربا عليكم. وإذا حارب الله أحدا من المنتصر؟ جل جلال الله. هذا في القرآن الكريم آكل الربا أعلن الله تعالى عليه الحرب. وفي السنة قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ذكروا بأن شيخا من الشيوخ موسوما بالصلاح وبالخيرية جاءت امرأة إلى درسه وأرادت أن تعكر عليه درسه أمام الحاضرين، فراحت تشتم الشيخ وتتحدث في حقه بكلمات سيئة جدا وغير مناسبة. فالشيخ التفت إلى أحد الجالسين بعد أن طال حديثها وقال له: يا ولدي قم إليها فأخرجها من المسجد واضربها ضربة. فهذا الرجل التلميذ خرج من المسجد وأخرج هذه المرأة ولم يجد مناسبا أن يضرب امرأته، خلاص المهم أن تنصرف عن هذا المكان، وعاد إلى المجلس. ما جلسوا برهة حتى سمعوا صوت سيارة كأنها يعني تتوقف بطريقة مفاجئة. خرج بعض الناس ليشاهدوا ما الأمر، وهناك ضجة، وإذا بهذه المرأة قد دهس رأسها تحت عجلات السيارة. فقالوا للشيخ: الأمر كيف وكيف، المرأة التي كانت تسيء في الدرس هذا جرى لها. فالشيخ التفت إلى هذا الطالب وقال له: هل ضربت المرأة كما أخبرت؟ قال: يا شيخ أنا استحييت أن أضرب امرأة. قال: يا ولدي لما لم تضربها أنت ضربها الله عز وجل، لو كنت ضربتها لكنا يعني لعل خف عنها ما سيجري لها. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا أنت صرت من أولياء الله تعالى، وإذا أنت صرت من أولياء الله تعالى، فإن الله عز وجل سيتولى الدفاع عنك. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين كلمه: اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد باردني في المحاربة وعاداني وعرض نفسه ودعاني إليها، وإني أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أو يظن الذي يبارزني يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا السائر لأوليائي في الدنيا والآخرة فلا آثر نصرتهم إلى غيري، يعني لا أدع نصرتهم إلى غيري. الآن الطبقة الأولى من طبقات الأولياء هم الذين يجتنبون المحرمات ويفعلون المأمورات. أنت يا أيها الأخ السامع وأنت يا أيتها الأخت، لعلك بترك الحرام وبفعل الفرائض المأمورات تصير من أولياء الله تعالى، ولعل كثيرا منكم يحفظ أو سمع بحديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن ثلاثة من بني إسرائيل آواهم الغار إلى مبيت، كانوا في مسير في رحلة، ثلاثة شباب أصدقاء نزلت عليهم الأمطار، أرادوا أن يناموا فدخلوا إلى غار يستريحوا فيه، آواهم الغار إلى مبيت. قال: فسقطت صخرة فأغلقت فم الغار عليهم، حاولوا دفع الصخرة فلم يستطيعوا، فقالوا: أما إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فاسألوا الله عز وجل أن يفرجها عنكم. فقام الأول، وهذا الكلام لكل شاب الآن ولكل فتاة، فقام الأول فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما وعلى أولادي، وإنه قد نأى بي الشجر ذات يوم، يبدو بأنه يعمل حطابا وينفق على والده ووالدته وأسرته، نأى به الشجر في يوم من الأيام. قال: فرجعت إلى البيت متأخرا فإذا أبواي قد ناما، وقد جئتهما بحلوبهما، يعني بالحليب الذي يشربان. قال: فلما وجدتهما قد ناما وقفت على بابهما، لم أشأ أن أوقظهما ولم أشأ أن أشرب صبيتي الصغار قبلهما، وصبيتي يتضاهون عند قدمي، يعني يبكون يقولون: يا بابا نريد أن نشرب. قال: أنا بس ما أريد أحد يشرب قبل أبي وأمي. قال: حتى نام صبيتي عند قدمي وأنا واقف على بابهما، إلى أن أذن الفجر استيقظا فشربا، ثم أيقظت صبيتي فشربوا ثم شربت. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر من أجلك فافرج عنا. قال: فتحركت الصخرة. إذا أنت فعلت المأمورات، الله عز وجل أمرك أن ترعى أباك، أن ترعى أمك، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أربع مرات في القرآن الكريم الله يوصيك بأمك وأبيك، يعني لو أن صديقك ترك عندك وصية لوحة جدارية وقال لك: اعتني بها، هذه وصيتي عندك ريثما أعود من السفر، تعتني بها. لو أن قريبا من أقاربك ترك عندك قطة وقال: اعتني بها، اعتنيت بها إكراما لقريبك. كيف وقد وصاك الله تعالى بأمك وأبيك؟ فعل المأمورات يحرك الصخرة بين يديك. إذا أنت بررت أمك وأباك امتثالا لأمر الله تعالى، لو كانت صخرة أمامك هل رأيتم صخرة تتحرك يا أيها الإخوة؟ لكن إذا صرت من أولياء الله تعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات يحرك الله الصخرة بين يديك. قال: فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، الفتحة صغيرة. فقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أو ابنة خال، وكانت من أحب الناس إلي، وكنت أدعوها إلى نفسها بالحرام فتأبى علي، وإنه قد نزلت بها وبأهلها سنة من السنين، فجاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله من زوجه بكت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني اجعله زواجا شرعيا مش في الحرام. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. قال فتحركت الصخرة. ترك الحرام، يا أيها الشباب، إذا تركتم الحرام المعروض عليكم، ويا أيتها الفتيات إذا تركتن الحرام المعروض عليكن، فإن الله عز وجل يجعلكم في درجة الولاية، وهو الذي يتولى العناية بكم والدفاع عنكم. وأنتم تعلمون بأن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا كما ترون، هناك مشقة في التعامل مع الأولاد، هناك مشقة في التآلف بين الزوج والزوجة، هناك مشقة في تحصيل الكسب الحلال، هناك مشقة في تأمين منزل، هناك مشقة في تأمين مهر لزواج، هناك مشقة في تأمين نفقات الأسرة. يعني يعمل الرجل عملا وعملين وثلاث أعمال أو ثلاثة أعمال ينال ما يريد أو ربما ينقصه شيء، لكن إذا أنت بلغت منزلة الولاية، والدرجة الأولى في الأولياء هم المقتصدون، فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا أنت غالبت نفسك وجاهدتها على فعل المأمورات وترك المنهيات، أنت صرت وليا لله تعالى. وإذا صرت وليا لله تعالى فإن الله هو الذي سيعتني بك، وإن الله هو الذي سيدافع عنك، وإن الله عز وجل هو الذي سيتولى أمورك الدنيوية والأخروية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك ما عليه أن تغالب نفسك على ترك الحرام، ما عليه أن تغالب نفسك على فعل المأمورات. الأمر ليس سهلا، لكن الله يعينك إذا أنت مشيت في هذا الطريق. وقال الثالث: اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أجراء، وأني أعطيت وأني أردت منهم عملا، وأعطيت كلا منهم أجره، وإن واحدا منهم لم يرضى أجرته فتركها ومضى. هو اتفق، كان عنده مجموعة أجراء، اتفق معهم بأن هذا العمل في نهاية النهار يعطيهم أجرة النهار مثلا 500 ليرة، لكن في وسط النهار جاء عامل جديد، العمال كلهم جاءوا من الصباح، لكن في وسط النهار جاء عامل جديد، في آخر النهار أعطى الجميع الرقم نفسه، أعطى الذين اتفق معه في الصباح 500، وأعطى هذا الذي جاء ظهرا كمان 500. فواحد من الذين عملوا في الصباح لم يرق له هذا الأمر، أنه كيف تعطيني 500 وهذا الذي جاء عند الظهر 500؟ قال: يا أخي هذا شرطنا، أنا اشترطت عليه 500 وأعطيته، وأنا أريد أن أعطي ذاك 500. ما رضي الأجرة فتركها. قال: فتركها ومضى، وإني ثمرتها له، يعني هذه 500 ما ضمنتها إلى مالي، قلت هذه حقه، فلذلك ثمرتها له حتى أنشأت هذه الصدقة أو هذا المبلغ، أنشأ واد من الأغنام، بارك الله في هذا الرزق. قال: وإنه جاء إلي بعد سنوات، قال: أتذكرني أنا الذي عملت عندك في يوم كذا وكذا وتركت الأجرة ومضيت؟ قال: نعم أذكرك. قال: أعطني مالي. قال: أترى هذا الوادي من الأغنام؟ قال: نعم. قال: هذا مالك. قال: يا رجل لا تهزأ بي، ليش تسخر علي؟ يا أعطني مالي أصرفني. قال: أنا لا أهزأ بك، هذا مالك ثمرته لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنه. قال فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون. إذا أنت تركت المحرمات وفعلت المأمورات بلغت منزلة الولاية. لعلكم تذكرون قصة المرأة التي كانت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب وكانت تمزج اللبن بالماء، الحليب بالماء، وأنها قالت لابنتها يوما، قالت يا بنية في المساء هل مزجت الحليب بالماء؟ قالت يا أمي أما سمعت أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج الحليب بالماء؟ قالت وأين أمير المؤمنين عمر؟ صادف أن عمر كان يعص بالليل فكأنه سمع هذا الحديث، فقالت الفتاة إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. عمر وضع علامة على الباب، وعندما عاد إلى داره سأل أولاده، قال في عائلة أريدكم عندهم فتاة، أريدكم أن تتبينوا لي هل هي مزوجة أو ليست مزوجة. سألوا عن الفتاة، ليست مزوجة. في اليوم الثاني قال يا أولاد أنا أريد أن أزوج هذه الفتاة لواحد منكم. عندها خوف من الله تعالى، عندها تقوى لله تعالى، عندها فعل للمأمورات وترك للمنهيات، وإذا ما أنت واحد منكم يتزوجها أنا سأتزوجها. تزوجها ابن من أولاده وكان من أحفادها عمر بن عبد العزيز. إذا أنت فعلت المأمورات وتركت المنهيات فإن الله تعالى سيتولاك، ومن لنا بامرأة تربي لنا ابنا كعمر بن عبد العزيز. لكن إذا صار الله وليا لك، الله يجعل في ذريتك في أولادك الرفعة في الدنيا والآخرة. وإذا أنت انضبطت بأوامر الله ونواهيه، الله يجعل في ذريتك في عقبك الخير. ولعل أكبر فرحة للأب أن يلقى ابنه على منزلة عالية في الدنيا والآخرة تفوق فرحته بكل ملاذ الدنيا. ولعل أكبر فرحة للأم أن ترى ابنها أو ترى ابنتها في رفعة في الدنيا وفي الآخرة تفوق فرحتها كل فرحة في الدنيا. الأولياء نوعان، أولياء مقتصدون هم الذين حافظوا على فعل المأمورات وترك المنهيات، والنوع الثاني، وهؤلاء الأولياء المقتصدون هم أصحاب اليمين في سورة الواقعة. قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ما أدراك ما أصحاب اليمين، في أي نعيم سيعيشون. إذا تركت المنهيات وفعلت المأمورات الله يقول ما أدراك النعيم الذي سيلقاك، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الآن الدرجة الأعلى من هؤلاء أولياء مقتصدون، رتبة فعل المأمورات وترك المنهيات. الدرجة الأعلى منها الأولياء السابقون، هؤلاء زادوا على الدرجة الأولى بعمل إضافي. الأوائل فعلوا المأمورات وتركوا المنهيات، هؤلاء زادوا عليهم بالإكثار من النوافل، يكثرون من النوافل. يعني هو مو فقط يدفع الزكاة، إضافة عن الزكاة يحب أن يدفع كمان 3% إضافي. الزكاة 2.5%، أحيانا تكون 5%، هو زكاة 2.5% يدفع 2.5 وبيقول لك أنا بحب أدفع فوق 8 2.5 ثانية. أنا بحب أدفع 10%. حدثني أحد الإخوة الشباب قال لي أنا من عادتي في كل نهاية شهر كل شيء يدخل علي أقتطع منه 10% وأتصدق بها. قال لي أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ فأنا إذا تصدقت 10% كأنني تصدقت 10% فأنا هكذا أحب في إنسان عنده هو يتفنن بالنوافل، هو يتفنن بصلاة الليل، يعني يصلي والتراويح مع المصلين في المسجد، لكنه إذا عاد إلى بيته أحب أن يصلي ركعاتين، يقول هذه خاصة بيني وبين الله أسبق بها أقراني. إذا كان الفجر وقبل الفجر بربع ساعة خلى بغرفته الخاصة وصلى ركعات في الليل يخلو بها بربه، يتفنن بالنوافل. إذا كان في دكانه وما عنده عمل، ما في زمائن، مد سجادة الصلاة وصلى ركعتين من صلاة الضحى أو 4 أو 6 أو 8، يتفنن بالنوافل. يصوم في يوم الاثنين والخميس خارج رمضان تفننا بالنوافل. شاب تعود أن يصوم الاثنين والخميس لله تعالى، فلما تزوج بقي يصوم الاثنين والخميس. قال له من حوله من أهله، قالوا يا أخي أنت تزوجت، يعني الشباب يصومون، لأنه من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني أنت مشان تحمي نفسك تصوم، الآن تزوجت ليش تصوم اثنين وخميس؟ قال لا والله أنا كنت أصوم لله تعالى، ما أصوم لا لأجل عزوبية ولا لأجل زواج. في إنسان يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، عنده طريقة لخدمة من حوله من الناس. وإن تعجبوا فاعجبوا لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر. عمر بن الخطاب في المدينة المنورة هو أمير المؤمنين، بعد أن دخل الناس إلى بيوتهم بعد صلاة العشاء والمدينة ما فيها إنارة، وإذ عمر يخرج في الليل ويدخل إلى بيت، هذا البيت ليس بيته وليس بيت أبيه وليس بيت أمه وليس بيت ابنه وليس بيت ابنته. بالمصادفة سيدنا طلحة بن عبيد الله يشاهد عمر يدخل ذلك البيت، لحقه فرأى، قال شو عم يعمل عمر في ذلك البيت؟ فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت في النهار يريد أن يستقرئ ويستقصي ما خبر هذا البيت الذي دخله عمر. قال فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها يا خالة ما بال هذا الرجل يأتيك في واحد في الليل دخل عليك وجلس فترة ثم خرج، شو أخبار هذا الرجل؟ هي عمياء ومقعدة. قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، ينظف لي البيت ويحمل أوساخي وقاذوراتي وبيعد لي الطبخ وبيجهز المكان ثم يمضي، صلوا فترة طويلة يفعل. فقال طلحة سكلتك أمك يا طلحة، عم بحاكي نفسه، أعثرات عمر تتتبع؟ فكرك أن عمر دخل إلى هذا البيت لحاجة سيئة من الحاجات؟ فعندما تسمعون بأن الله بأن الناس يقولون فلان الفلاني من الشيوخ أو من الأولياء قدس سره، ما معنى قدس سره؟ هل يوجد في الدين إسرار؟ هذا هو سره، السر هو عمل صالح تخفيه بينك وبين الله. أنا أدعوكم يا شباب أن يكون لكل واحد منكم سر بينه وبين الله. وأنت في عمر 10 سنوات و15 سنة و20 سنة و30 و40 و70 اجعل بينك وبين الله سرا. وأنتن أيتها الفتيات اجعلي بينك وبين الله سرا. علي زين العابدين رضي الله عنه حفيد سيدنا علي بن أبي طالب كان رجلا صالحا وموسرا، قالوا كان ينفق على 100 أهل بيت أو أهل 100 بيت، يرسل نفقة ل100 أهل بيت يأتيهم بحاجياتهم ويأتيهم يحمل لهم على ظهره الطعام أحيانا أكياس المونة ويرسلها إلى بيوتهم في الليل. قال وهم لا يعلمون من هذا الذي يأتيهم بهذه النفقة، لا يعلمون من هو. فلما مات علي زين العابدين انقطعت النفقة عنهم، فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم بالنفقة. لعل الله ما فرض عليه أن ينفق على 100 أهل بيت، لكن هو أراد أن يكون من الأولياء السابقين الذين ينفقون في سبيل الله ذات اليمين وذات الشمال، حتى تكون له رتبة عند الله تعالى يسابق بها العباد. هؤلاء الأولياء السابقون قال الله تعالى عنهم في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه رتبة أعلى من رتبة أهل اليمين. فيا ترى من أي الأولياء أنت تريد أن تكون؟ لابد يا أيها الإخوة، لابد أن تصير وليا لله. ما عليه إلا أن تصير. لما لا تحيا حياة مع الله عز وجل؟ لما لا تنضبط بفعل المأمورات وترك المنهيات؟ الآن هناك ملاحظة تخص الأولياء جميعا. أنتم تسمعون أحيانا رتبا يحدثونكم فيها، أو تسمعون أسماء عن الأولياء، يقولون الأقطاب والأبدان والأوتاد، هذه الأسماء، كل هذه الأسماء مرجوعها إلى هذين الأمرين: إما أنهم سابقون يعني فعلوا المأمورات وتركوا المنهيات وزادوا عليها النوافل، وإما أنهم من المقتصدين فعلوا المأمورات وتركوا المنهيات. لكن أحب أن أقول لكم أن الولي يعصي الله تعالى. من الممكن للولي أن يذنب لأنه بشر، ولا يوجد أحد معصوم من البشر أبدا إلا الأنبياء. فالولي مثلك يذنب، ليس معصوما، هو يجتهد ما استطاع في فعل المأمورات، ويجتهد ما استطاع في ترك المنهيات، ويجتهد ما استطاع في النوافل، لكنه في لحظة ضعف يذنب، تزل قدمه، يخطئ. لكن إذا أذنب فإنه يرفع هذا الذنب بواحد من 3: إما بتوبة سريعة، ليس العيب أن تسقط، لكن العيب أن تبقى أرضا. معلش، إذا زلت قدمه، إذا قصرت، إذا ابتعدت عن الله، ربما عينك تنظر إلى حرام، ربما أنت تنظرين إلى محرم، ربما تجلس جلسة فيها شيء مما لا يرضي الله تعالى، ربما صاحبك يدعوك إلى عمل لا يرضي الله تعالى، تزل قدمه، ربما نفسك تحدثك بأكل مال حرام. لكن الولي إذا أذنب يرفع ذنبه بواحد من 3، أو يرفعه الله عنه بواحد من 3: إما بتوبة صادقة، يتوب فورا، يستغفر، يرجع إلى الله، معنى التوبة يعني الرجوع، يرجع إلى الله، وإما بحسنات ماحية، يعني يكثر. هو صحيح أخطأ الآن، لكن مباشرة بعدها يكثر من الأعمال الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، إما بتوبة صادقة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة. أحيانا الله عز وجل يبتليه بمصيبة ليكفر عنه ذنبه. إذن الولي مثلي ومثلك، لكنه قرر أن يكون من أولياء الله تعالى. الآن هذه الدروس كلها يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، لأجل أن تقرر أنت، ولأجل أن تقرري أنت أن تصير وليا لله تعالى إن شاء الله تعالى. وكل هذه الدروس معنية بهذا الأمر. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز في خطبة من خطبه: أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. كان عنوان درس اليوم أنواع الأولياء، وكان النوعان هم الأولياء المقتصدون والأولياء السابقون. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.